كل الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فعنوان درسنا سد الصيام. طيب مع بعض الساعة ايه نستجيب فيها من معاني القرآن والسنة لا سيما في هذا الشهر الفاضل الذي تلف فيه القلوب وتجود فيه العيون بمدامعها عندما تسمع آيات الله تبارك وتعالى. حديث عمر بن الخطاب الذي بدأنا به الكلام في خطبة الجمعة سلك فيه جبريل عليه السلام مسلك الإحسان في طلب العلم. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فالتركيبه دي كلها تركيبه غريبه. شديد بياض الثياب ده يعني مش مثال، ده بلاد الدوم تكون متعفره وعرق وكده. شديد سواد الشعر يعني مفيش على شعره غبار ولا حاجه. لا يرى عليه اثر السفر. دي كانها توطئه لكلمه لا يرى عليه اثر السفر. الغريب ولا يعرفه منا احد. المفروض ده طالع لسه يعني لازم هدومه وسويها وبتاع، ده لسه طالع من داره على المجد. طب لو طالع من داره على المجد المفروض يكون راجل مدني ساكن في المدينه. والمفروض احنا نعرفه، فازاي يبقى بالنظافه دي ومش من اهل المدينه ولا يرى عليه اثر السفر؟ فكان المنظر الحقيقي كان منظرا عجيبا. اول ما جاء جبريل عليه السلام وكان ياتي على صوره لحيه الكلب، وكان لحيه الكلب رجلا جميلا. فلما جاء اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. العلماء اختلفوا في تفسير الضمائر الموجودة في الايد الكلمتين دول. أنك أسند ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه، يعني أن جايه إيه وخابط ركبته بركبته. ده المعنى الأول، أو إن هو جاب رزق كده ورد وقام حاطط ركبته جنب ركبة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ أسند ركبتيه إلى ركبتيه. خلاص؟ ووضع كفيه على فخذيه، الهاء في فخذيه تعود على فخذي نفسه ولا فخذي النبي عليه الصلاه والسلام؟ فهي محتمله، اما ان يكون وضع كفيه على فخذي نفسه، واما ان يكون وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا كل واحده من هذا التقدير لها معنى. فمن قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه بهذا النطق، قال ووضع كفيه على فخذي نفسه إشارة إلى أدبه ورفقه في طلب العلم. فهو رايح لشيخه فبيستعمل الأخلاق الحميدة مع الشيخ علشان يفتح قلب الشيخ له. ليه؟ لأن الشيخ ده كما قال معاذ بن حكم السلمي لما الديك كان غنمايه وخبط البنت هذا على وشها. كان قال رسول الله جاء الديك وقتل غنمته فسكتها على وجهها وانا رجل اسيك من بني ادم. اسف كما ياسفون والم كما يالمون. فصعب علي النعجه اللي راحت والديك لها والديك خبطوا فيها فضربت نعجلين على وجهها. اذا الاسف شيء ملازم للنعجه. والأسف ده أكثر حاجة بيأثر فيها الأسف إن القلب يتغير على طول. خلاص؟ يبقى لما الواحد يروح بيقل ذوق يعني لأي إنسان في الدنيا لابد أن يرفض كلامه ويرفض هذا البني آدم. أحد المشايخ حدثني قال إن إحنا دخلنا مرة محل وكان معاه شاب صغير كده بتاع 15 سنة والشيخ ده مثلا تجاوز 40 يعني بينه وبين الولد ده 20 سنة. فلما دخل يشتري فكان في رجل كبير سنه فوق 60 بيدخل. فقول أنا لم يروعني إلا والشاب الصغير ده واخد الراجل تحت كده تحت ضهره. قال له اسمك إيه؟ الولد بيقول له اسمك إيه؟ قال له اسمه أي حاجة. قال له إيه يا إيه فلان اللي فوق ده؟ شايف عليك يا فلان؟ طب هو لما يكون الولد اللي 15 سنه وعايز ينهى عن المنكر يوم يجي يسلك هذا الطريق طبيعي الوالد اول ما هيبص له كده يقول له الدور احفاد والام يستعظم قوي ان الولد يكلمه بهذا الطريق. ده احنا كنا لما بندعو الى الله بمنتهى الذوق والاخلاق في اواخر السبعينيات كانوا بيردوا عليه يقول يا ابني انت بتدور عيال ما يردش بقى كلامي ولا يقول لي انت غلطان ولا الكلام ده، انما يقول لي الكلمتين دول، انت من دور عيالي مش انت اللي هتيجي تعلمني على اخر السنه. وانا اسلك الطريقه الحسنه في التعليم، لما يجي يقول له ايه يا عفريت اللي انت مهدده يا عفريت، ايه يا عفريت اللي فوقك يا عفريت. ده شيء طبيعي ان تزرع هذه الطريقه عداوه في القلب. عشان كده دعوا الدعوه تمضي لا تعوقوها بالاخلاق السيئه. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان منكم منفرين من تشاغر على الدين من الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرى رايات الزنا على البيوت وكان يرى الاصنام في جوف الكعبه ويطوف بالكعبه والاصنام بداخلها فين وفين على ما دخل الكعبه وكسر الاصنام وقال جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا. ودي مساله فيها توحيد. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الاصنام جوه الكعبه والجماعة المشركين يعبدوها وهو بيطوف في الكعبه لم يكن غيورا على جناب التوحيد؟ بس في حاجه اسمها حكمه. انا ممكن امهل اصبر قليلا على ذل هذا المنكر الذي اراه علشان اقدر ابدله. فقلب ابن ادم بيتغير. فانت لما تيجي تدخل على الشيء في غلظه وحده والكلام ده شيء طبيعي ان هو قلبه يتغير منه. فقال لك وضع اسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذين في اشاره الى هذا الايه؟ طالب العلم. ومن قدر الضمائر على المعنى الثاني ام جاي خابط رمضته برمضته كده وام جاي هابس ركبه كده حاطط ايده على كده راسع. قال لك حب يمثل دور الاعراب الجافي واصله من اهل بليد وهم مش عارفين فلازم يكون اعراض امال هيطلع منين يعني؟ هو لو واحد من اهل المدينه ما كانش قادر يعمل الكلام. ليه؟ قال لك لان اهل المدينه تادبوا بادب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر الاعرابي وما يعذرش اللي قاعد معاه في المدينه لو فعل شيئا مضادا للاخلاق الحسن. اي صحابي مثلا كان يعمل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عليها كان يزعل منه وكان يتلون وجهه منه. انما الاعرابي كان يجي يعمل ما يشبه الكفر في الظاهر وما يعملش معاه حاجه. ليه؟ لان انت قاعد معايا في المدينه وانا عمال اقدم فيك ليل نهار. ونبهت كام مره ان ده غلط وما تعملش الكلام ده، ايه معنى بقى انك تعمله ولا نبهت ما تعملوش؟ يبقى دي نوع من الاستهانه. لكن الاعرابي اللي ما بيجيش الا كل سنه مره ده لما ينتهك اي ادب من الاداب اقول له والله معذور ما فيش حد علمه، مش حد نبهه، فيقوم يكون اولى بالعذر. فده رجل ليس من اهل المدينه. وعايز يمثل دور الايه؟ الاعراب الجافي، فان داخل بالطريقه دي. هذا له ايه معنى وهذا له معنى. قال لك ومما يؤيد المعنى الثاني انه بيمثل دور الاعرابي انه قال يا محمد. وما كانش يقول يا محمد جاء الا الاعراب. انما الصحابه اللي هم موجودين في المدينه وتأدبوا بهذا الاسلام كان يقول يا رسول الله. حتى فاطمه ما كانتش تقول له يا ابت. كانت تقول له يا رسول الله. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش تقول له يا زوج ولا يا محمد ولا الكلام، كانت تقول يا رسول الله. خلاص امتثالا لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت بتدعو الاخر بالنبي تقول له يا محمد، ما ينفعش تقول للنبي يا محمد ابدا، عيب وقله ادب. خلاص انما اذا اردت ان تلاميه لابد ان تلاميه باللقب اللي ربنا سبحانه نداه به، يا ايها الرسول يا ايها النبي. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر واحد بينادي على واحد، فالواحد ده كان كليب ابو القاسم، قل له يا ابا القاسم. فمين ابو القاسم؟ اشهر ابو القاسم هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت له وقال له لبيك. شوف حلاوه الرد، لبيك يعني انا في خدمتك، انا جاهز. وانت لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول اجابه بعد اجابه، انا مقيم على طاعتك لا اطرح. فكانه لما بقول لبيك بقول له انا جاهز طلباتك، انا في خدمتك. فيقوم يرد عليه يقول له مش انت، فهو يقول لك لبيك وانت تقول له مش انت، ما صدقتش، ده انا بنادي على واحد غيرك. علشان المسلمين ما يقعوش في المساله دي، قال لهم تسموا باسمي ولا تكلوا بكليتي رفقا بهم، لان هو لو اي واحد قل ادبه مع النبي ممكن يحبط عمله، يحبط عمله. اذا كان مجرد رفع الصوت عليه يحبط العمل، والبني ادم مش شاعر ان العمليه دي جناز. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يرفع صوته بس على صوت النبي، هو عمل يوم. عشان كده ثابت ابن خلف لما نزل الايه دي وكمان رفيع الصوت صوته عالي الصبر، فكان كل ما اتكلم اخر اللي في اخر المجلس يرفع صوته. اول ما نزل الايه انا قاعد في ايده قافل على نفسه قاعد يعاود. النبي صلى الله عليه وسلم افتقدوا فيه ثابت ابن خلف سعد بن عباده، قال والله ده جاري وانا ما عرفتش انه مريض ولا حاجه. قال له ده الدخول، راح خبط عليه قال له انت ايه مالك؟ قال له انا من اهل النار، انا كنت برفع صوتي على صوت النبي فصوتي اعلى من صوته. أنا من أهل النار. أما راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بيقول أنا من أهل النار. قال بل هو من أهل الجنة. قال أنس بن مالك فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. مجرد رفع الصوت عليه بل. أمال لو النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني كان موجود يشوف الغجر اللي احنا عايشين في وسطهم دلوقتي. العملية بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يصح أن يتكلم أبدا في حقه عليه الصلاة والسلام بعشر معشار ما يتكلمون به. يقول لك قال محمد حتى يعني ساعات لما يكون مؤدب يقول خاف يدي الصوت كده، حتى مش عايز يدي صلى الله عليه وسلم، حتى دي مش عايز يدي. وإن الرسول كان يقدس الحب الأول، قدس الحب الأول، والحب الأول بتاعه كان خديجة. ده ينفع يتقال في حق النبي؟ قدس الحب الأول وإحنا عارفين في مصطلحنا الآن إن إيه يعني يقدس الحب الأول؟ وهل كان هناك شيء في الدنيا إلا الله له قداسة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ما ينفعش حد يدخل قلبه ويملى قلبه الا ربه بس. فاتى هؤلاء الجهلاء بالادب وبمنصب النبوه واتكلموا عليه الكلام الكثير ده. وكان يستقبل زوجاته بالقبلات. ايه الكلام اللي بيتقال على النبي ده؟ والكتب ده بالمنشط العريض يعني بجح بجاحه منقطع، لما يقول ان عارف ان مفيش حد هيكلمه. لو شتم ربنا مفيش حد هيكلمه. وربنا بيتشتم كل يوم. الله في مدينتك نبع على الرصيف، هيئه الكتب المصريه اللي نشر العهد كده. ايه جيم كتاب اسمه ايه جيم. واحد كاتب كده ان ربنا ظلم حرف الجيم وانا بقى اللي حرفته. ايه جيم الجيم جوم جوم جا كده
الكتاب كله كده. ده تفهمش حين ولا حرف. قدام تنظروا الهيئة العامة من الكتاب الدولة يعني اللي فيه هذا الكلام. هي دي مصرح بأول الكلام ان ربنا ظلم حرف الجيم. ربنا بيتشتم والرسول بيتشتم والعلماء بيتشتم. ولذلك الضنك مضروب على الأمة والخراب مضروب عليها من أرجائها. وربنا عز وجل حكم العدل وسنته الكونية لا تتخلف ولا تحابي أحدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أما يبقى العلماء لهم زي الرقصات إحنا هننتظر. لما يبقى العلماء محترمين حقا مش كلام بس حقا محترمين حقا وأهل العلم محترمون حقا لأنهم شايلين أنت الكلام على وجه الأرض. هم اللي شايلين دين ربنا سبحانه وتعالى. لما يبقوا محترمين زي الرقصات ومحترمين زي لعيب الكرة الأمة دي هتنتظر. فيبقى لما يجي يقول يا محمد برضه يعتن ايه يفكر انه اعرابي بس على مين؟ ده دهنه نظيفة وشعره نظيف واخر تمام يبقى ده مش مسافر. فمهما حاول ان يعمل دور الاعرابي احنا مش مصدقين الموضوع ده. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان. يبقى جبريل عليه السلام على المعنى الاول سلك طريق الاحسان في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء على كل شيء. فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة واذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى لو في ثعبان قدامك ولا حية لو قتلتها بحجر واحد لك من الأجل أكثر ما لو قتلتها على مرتين. ولو قتلتها على مرتين أكثر لك في الأجل من أن تقتلها على ثلاث مرات. وقد ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل الإحسان إلى درجة حتى لو تقتل الهواء المؤذية إنك أنت تريح من أول مرة. إذا الإحسان هذا هو ذروة تمام الأعمال كلها. والإحسان أن تتقدم به من غير عوض سابق بل يساء إليه وتقدم الإحسان كما فعل مع يوسف عليه السلام. استوى عليه دخلوا السجن الست عارفة إنه بريء وجوزها عارف إنه بريء والدنيا كلها عارفة إنه بريء ودخل السجن خلاص. فلما دخل السجن والملك شاف الرؤيا بتاعته اياها دي ان سبع بقرات عجاف ياكلن سبع بقرات السنان. طب ازاي تجد على عاوز ياكل السحيل مالوش ملفظ ده واللي ياكل عنده قوه والكلام. فالعمليه مقلوبه. يوسف عليه السلام المسجون المظلوم لما ترد اليه هذه الرؤيا ما فسرهاش تفسير مجرد لا انما قال تزرعون سبع سنين دأبا. خلاص سبع سنين شوف للنهار وبعدين تكذبوا الغله هتيجي سبع سنين عجاز تاكلوا المخزون الاستراتيجي اللي عندهم ده وهتموتوا من جوه. ادي تأويل الروح. كان ممكن يتسع على كده وروحه بلهي. خلاص تجهيله وبهدلينه والكلام ده. لا احسن اليه. ازاي بقى لما تيجي بقى السلام العجل دي ما تموتش من الجوع. قال لك فما حفظته فذروه في سنبل. لانك انت اول ما تطلعه من السنبل بتاعه والغلاف بتاعه السوس هاتي. فتسيبه زي ما هو. وبعدين تاخذ على قدر الحاجه وتاخذ. فانجاهم الله عز وجل باحسان هذا المظلوم. كانت النتيجه ايه؟ هل احسانه هذا ذهب ابراج الرياح؟ لا. انتظره هذا الاحسان على قارعه الطريق. وهكذا كل احسان تفعله حتى في من لا يستحقون لابد ان ينتظره. افعل المعروف في اهله وفي غير اهله فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهل. إذا أنت أهل أن تحكم، وكما قلت هذا أفراد لبني آدم. ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله في الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه أنه يشمل الدرجات الدنيا اللي تحت. محسن يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تدخل في باب الاحتياط الإيمان كن محسنا، لأنك لما تدخل من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزل هتنزل إلى درجة الإسلام. واللي عايشين بقى على الحد الأدنى على شفا أقل وقع منه تدخله يا في الكفر الاصطلاحي يا في كفر النعمة. لازم يدخل في حجر الكفر، يا كفر نعمة يا كفر اصطلاحي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعز النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عنده، كل حاجة عنده، مش عايز حاجة في الدنيا إلا بلايين، بس لازم يتلبس. هو عايش في الدنيا كده من غير ما يتلبس؟ لازم يتلبس. فزوجها مثلا يدخل ضرب أبوه. ليه يدخل ضرب أبوه؟ تقول له ده آخر مرة قلت لي وحشتني من أمتى. طبعا لو هي مش فاهم، طب الجزء ده علشان انا ما قلتلكيش وحشتيني، يعني تكفيت علي حياتي وانا من الابره للصاروخ في البيت وكل حاجه انت عايزاها انا جايبها، مفيش متشكرين، يعني مفيش بسمه كده تحطيها على وشك. ده العضلات المسؤوله عن التكشير اضعاف العضلات المسؤوله عن الاكتفاء. يعني اذا كان مثلا 360 عضله لما تحب تبتسم 360 عضلة يشتغلوا علشان يفتحوا البق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشير. فانت يعني لما تشغل 3600 عضلة ما انت تعبان، ها؟ يعني الحاجة البسيطة مش عارف تعملها. انما لو واحدة مثلا زوجها بيضرب الصرمة القديمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تزعل عشان قال ما وحشتنيش، انما تقول بس يا رب يضيع كذبتي، ها؟ يا رب ما ليش الكذب. هي ده المرعى ده خلاص. الى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا. ليه؟ لانه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك بالسياره وينعم عليك بالاولاد. يوم الولد لما يركب العربيه تحط له بقى شرايط الديسك والاغاني في العربيه، هو ده بقى الشكر انه ذات عربيه. طب ده ممكن يكسحك ما تعرفش تمشي على رجلك. لا ده هو ذات رجلين وذات عربيه كمان. يوم لا يقدر الذي ولا ذي. فالانسان اذا وقف على الحد الادنى هيقع في اي لون من الوان الكفر، اما ان يكون كفر اعتقاد او يكون كفر نعمه. ده لو ايه؟ لو هو في باب الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في باب الإيمان أو في باب الإحسان يندر جدا أن يقع في كفر النعمة، يندر جدا أن يقع، مستحيل طبعا يقع في الكفر الاعتقادي إذا دخل في الاثنين دول، لأن وجود الإيمان ينفي وجود الكفر، ويندر منه أن يقع في كفر النعمة. متذكر بمعنى الإحسان، متذكر بمعنى الإيمان. فاحنا عايزين نقول لاخواننا واحنا في شهر رمضان، شهر البر والاحسان، مش شهر المسلسلات والفوازير وشهر الكلام ده. يا اخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظه رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على مراد الله، لا تتخفوا من يده، لا تتخفوا من يده. اكيد في المسجد اللي احنا عليه فيه دلوقتي في ناس في بيوتها تلفزيونات مشغلاها على المسلسلات، مشغلاها على الفوازير. انا لو قلت لك دلوقتي ان هذا مما يسخط ربك ومعترض علي قل، وانا اقول لك يسخط ربك ليه؟ إذا أقمت لك الدليل على أنه يسقط ربك فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربك. ده كلام ما فيش حد يرضى. نساء كاسيات عاريات في المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني القبيحة من تحول المرأة. تيجي المرأة تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي، ماله بقية؟ ماله بقية؟ رباته وطلعت وهناك، ماله بقية بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنتظر عشان يطلع العقوق، يعلموا الناس العقوق، يعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوه. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن الفاضيه دي بالديكورات يعملها قصر مليف عصر تنوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه عايز مرتبها فيها هو، ويجي لك عيل سن 16 17 20 سنه في الجامعه احدث العربيات وجنبه اللبس اللي شعراه بهمهم كده اهو، وروح على النيله عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى لبس ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه وكل يوم يغير جاكيته وكل يوم يغير جزمه، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المطحون بيشتغل شغل معاه فترة أولى فترة ثانية فترة ثالثة، يرجع الساعة 1 بالليل ظهره بيدخل ليل الظهر ومراته عمالة تكلف له عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد نايم سامع نوم، وأول ما يقوم المطلوب عايز المطلوب، خد لك 5 جنيه 5 جنيه يعملوا ايه؟ ده يجيبوا قصة أنا عايز أظهر في المستوى الاجتماعي قصة زمايلي، زمايلي معاهم عربيات وموبايلات ومش عارفين وكل شوية يتفزعوا ومش عارفين الكلام ده. يا ابني أنا ما عنديش غير كده. وخلفتونا ليه؟ طب انا مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ ازاي الكلام اللي العيال بيقولوه لابهاتهم النهارده؟ يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويصفونه بالنصر ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يفتح له الذنب بتاعه. يوم هذا الرد الودود انت تفر منه وتركب مصرخته علشان شهوه الساعه تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم. انا بقول لك يا ولي الامر حلك ثقيل يوم القيامه. تتسأل عن نفسك الاول. تسأل عن عيالك عيل عيل. تسأل عن مرامك او عن نسوانك. امرأة امرأة. اذا الولد طلع ما اصفر تنزله في الاثنين. خلاص وتنزل. تسأل عن الولد الثاني ما اصفر تنزل معاه. وتطلع. والولد الثالث تنزل معاه وتطلع. مراتك تنزل معاه وتطلع. كل واحد بينزل مرة واحدة. انت بتنزل على قدر ما عندك من الاولاد والنساء. واظن بقى يعني لو في حق النار مستعرة انت مش هترمي نفسك في النار عشان ابنك. ابدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجة انك انت تدخل النار عشان اهون عليك تقوم شايل الجهاز ده حطه في كرتونه وتبيعه لاي واحد يدين بغير ملة الاسلام. اي واحد كافر على اي ميل على جانب تبيعهول. خلاص وتتخلص من هذا الجهاز. ده شهر رمضان. شوفي شوفي الابلاسه والشيطانه كل الشهور نايمه الا رمضان. اللي المفترض تسكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على نصف راعيها. عامدا متعمدا وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. كلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله العقل ابدا. القاه في اليد مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب ازاي؟ عشان كده احنا بنعلم اخواننا ان هم يغلقوا هذا الجهاز وليحوا نفسهم. وانا والله لكم ناصح امين، لا انا عايز اعجلن عليكم ولا عايز اخلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعه. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويؤدينا الحديث الثاني، ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. حلاوه الايمان الثلاث حاجات، ان يحب الله، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه الاختيار، انك تقدم مراد الله على هواك، هي دي المحبه المقصوده، مش محبه الطبع انك انت تكون بتحب ربنا اكثر من ابنك طبعا، لا، انت ما تعرفش تعمله، لا تستطيع ان تفعله، لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال، حب الاختيار، ان تختار مراض الله على حظ نفسك، هو ده حقيقه الحب. فاذا اضاف الى ذلك محبه القلب فقد تمت لك النعمه. حب اختيار فتعمله غصب عنك. وربنا عز وجل اشار الى هذا، وان اقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو ان كتبنا عليهم ان ابتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ولما قال للصحابه اخرجوا من مكه الى المدينه ولا يلتفت احد الى الوراء حتى لا تطرق عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا. وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث علي بن الحضرمي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابه ان يبقى واحد منهم في مكه بعد النسك الا ثلاثه ايام بل، وحرم عليهم ان يرجع رجل هاجر الى المدينه ان يرجع الى مكه يدخل فيه حتى بعد ما مكه صار دار اسلام وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه. ممنوع ومحرم على من هاجر ان يرجع الى مكه لتبقى لهم هجرته. الشيء اللي تعمله لله ما ترجعش فيه، لان الرجوع فيه نور. الصحابة كانوا أبعد الناس بحمد الله عن مثل هذا الخلق. يبقى هي هذه محبة لله عز وجل، خرجوا من ديارهم، ودي مسألة صعبة على النفس، فلما طاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبة التي أعانتهم على ترك الالتزام. يبقى المحبة أن يقول الله رسول أحب إليه مما سواهما، أي محبة الاختيار. أنت ربنا عايز منك حاجة ونفسك عايز حاجه، تقول لا ربنا اول. خلاص؟ لا يحل لك ان تنظر الى امراه متبرجه. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب الرجل اللي يبص على المراه العاريه اللي هي في اكمل زينتها، في اكمل زينتها مع زوجها في البيت، ولابسه قصير ولابسه شفاف وبتاع، وتقابله على الباب بالاحضان وقاعد على الكرسي ومش عارف ايه، وتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده. انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا يقول ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انت تعاملت بمنطلق الاسلام مع هذا المنظر. طيب حطيت، هتروح فين؟ ما انت بصيت ومليت عينيك والقلب على طول بيشتغل. عارف القلب ده اسرع جهاز طبع في الدنيا، اسرع جهاز طبع، تبص تقول الصوره مطبوعه فورا، مليت ما تمشي ده وده. خلاص؟ طيب بص على المنظر ده واتملى عقله والكلام ده هو. الحاجه اللي ممكن يعملها يبحث عن امراه. فمن السهل عليه ان يقبل، ان يلمس، ان يلتزم، ان يزني. لكن هو لو في دائره الايمان وقع هيلاقي الاسلام شيء. فاذا المفروض انك انت الافات كلها تحجبها عن قلبك. في الشهر الفضيل ده هو اللي عامل الشهر ده يكون بدايه المسيره للاسلام. والشهر ده ياما ناس رجعوا الى الله فيه، كثير من العصاه رجعوا الى الله عز وجل في هذا الشهر. فالعمل يقول شهر ما يقول عليه. فعليك تحدد الافات اللي تؤثر على القلب. مشاهده الجيوت في مثل هذه البرامج والكلام ده كله حرام حرام. هتقول لي اصل في نشره، اصل في حديث الروح. يا روحي عليك، هو حديث الروح ده انت عايزه حاجه؟ ما عندك راجل، عندك شرايط، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايز تشوفه. الشيخ الشعراوي اذاعه القران الكريم 10 وربع لحد الساعه 11 تجيب لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراديو موجود. خلاص؟ عندك الفيديو مثلا موجود. عندك الشرايط المسجله موجود. طبعا تجيب تسمع النشره. تسمع النشره عندك الراديو موجود. مثلا. يعني في بدائل لكل حاجه هتجيبها. في بدائل. لكن اللي ملوش بديل المشاهده والمسلسلات والكلام. حتى برنامج الشيخ الشعراوي. يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. تبص الواحد يقول لك والنبي اتطلع على النبي. قال لا. يقول لي يحلف بالنبي عشان تطلع على النبي. واخد بالك؟ مع انه عايزك يعني تطلع على النبي وتلتقط تاخد درجات يعني. فيقوم في موطن الايمان يشرك. خلاص؟ وهو في موطن الايمان يقوم يرتكب اي حلقه من حلقات الشرك. فهو البرنامج ده يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى وجوه يجيب لك بقى كلام الله ورسوله. في مدرسه جنب البيت عندي طابور الصباح. طبعا بيستدعوا الاول الايه القرانيه وبعدين ايه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس اللي يعمل الطابور يقول: صدق رسول الله والان مع اثمر يثمران. طب انا افهمها ازاي دي؟ تيجي ازاي الترتيبه العجيبه دي؟ ويأثمر يثمران طبعا ما غنوش أثمر يثمران لكن الضيف جابوا اللحن بتاع الأغنية اللي كانت أغنية يعني. فشوف يبقى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموسيقى. حرم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمة ومقرونة بهذه المحرمات. وإن لم تكن على نفس قدر المحرمات، تعرف المحرمات أقدامها متفاوتة. تعمل الشرك إزاي شرب الخمر مثلا، وشرب الخمر إزاي مثير، لكن كلها محرمة وإن كانت إيه؟ متفاوتة في درجات الحر، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى آجي على ما حرمه الله ورسوله وأعمله قبل كلام الله ورسوله، مش ده استخفاف بالعقول؟ أو على الأقل بيخاطب أمة من الجهلة في أحكام الله ما يعرفوش حاجة عن حكم ربنا في المسألة. فإحنا يا جماعة عايزين نستغل الشهر ده هو. ربما لا يمر عليك الشهر، وربما يأتي العام القادم ولست منا ولست من أهل الدنيا للي يعيش فيه. كان معنا إخوة كانوا يقومون القيام معنا في رمضان، وهؤلاء تفناهم في العام الماضي ونحن خلقهم بالاثر، ونحن ما يدري كما يقال يعني ما يدري الله ما يكتب لهم من غيره. فاتق الله عز وجل واتق النار. الى رمضان ده فرصه جيده جدا انك انت تكلف صيامك بقراءه القران، بحضور مجالس العلم. اقل حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: دع الشر فان لك بتركه حسن. لا عارف تعمل معروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الادنى وهو ايه؟ الا تفعل الشر. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. ونجيب عن بعض الأسئلة إجابة خفيفة. يقول إني رجلا تريد من أكون ثروات من مال حرام، تزوجت من هذا المال وأسكن من هذا المال ورضيت أولادي من هذا المال وعلمتهم من هذا المال، أفتونا أفادكم الله. طبعا هو كما يقال سبق سيف العدل، انتهت المسألة وما نعرفش نعمل حاجة فيه. فعليك بنصيحة القبيل المعيار، عليك بنصيحة القبيل المعيار. لما قال له رجل، لما سأله القبيل قال له كم مضى من عمرك؟ قال مضى من عمري 60 عاما. فقال له أنت منذ 60 عاما وأنت سائر إلى الله، ويوشك المرء أن يبلغ المنزل. 60 سنة ماشي، عمرك بتاع 70 سنة 80 سنة، خلاص قربت له. فقال الرجل إنا لله وما العمل يا أبا علي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. لو انت فعلا نادل حقا على ارتكاب هذه الجناية الكبيرة التي تسللت الى دمك ولحمك ودم اولادك ولحوم اولادك وصارت داخلة في كل شيء في حياتك، اذا كنت صادقا في هذا الندم فلا أرى لك عذرا أن تقصر في أي باب من أبواب الخير. أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، ثم انظر إلى مالك، فإن رأيت هذا المال وافيا أزيد من المطلوب طلعه، وأولادك اللي انت ربيتهم دول علمهم الجد في الحياة، طلعهم اشتغل عشان يجيبوا مال حلال إذا كنت صادقا في ندمك على مثل هذا. لكن واحد متراخي يقول لك أنا أعمل إيه وخلاص وهنت عظامي والكلام ده، هذا كله يدل على أنه ليس بصادق الرغبة. إن الله عز وجل أنزل آية في رجل كبير في السن شاب شعره ووهنت عظامه، كان في مكة وقد فرض الله عز وجل الهجرة على المؤمنين من مكة إلى المدينة، لكنه عذر النساء والولدان والشيوخ الكبار، عذرهم أسقط عنهم واجب الهجرة. رجل من هؤلاء ناس كبار قاعد في البيئة الباردة، بيئة الكفر، عمال يتخيل المؤمنين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا مع بعض، وحتى إذا واحد يتعزل لذلك يصبره عليه الصلاة والسلام، فشعر بغربة شديدة خرج مهاجرا. لدي مكة المدينة حوالي 450-500 سنة. الرجل ده لما خرج وهو في نصف الطريق أدركه الوهن وشعر أنه يموت وأنه لن يبلغ المدينة، لكن دفعته همته ورغبته القوية وقاوم الذل والضعف. لكن لما أحس أن أجله دنا ضرب كفا بكف وقال اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. فنزل قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فده رجل صادق الرغبة في أن يخرج من بيئة الكفر. فكذلك كل مسلم لا يوجد في الجناية مثل هذه الجناية، إن المال يعني تشعب ودخل في الأكل والشرب واللبس والجو والسكن، ما ترك شيئا إلا عكره. فيبقى أحسن فيما بقي ولا تقنط من رحمة الله، فضول المال تخلص منه. وانا برضو اهيك بهذا، يعني اللي معاه اللي عندهم مال مثلا من الحرام، ولو اخرج هذا المال من الحرام سيفتقر وهو لا يقدر على ذلك. انا بنصحه ان هو يذهب الى بيوت المال، ياخذ من اموال الزكاه إذا كان مستحقا لذلك ويدينهم هذا المال، لكن ما ياخدش عوض بعوض، ما يقولوش هديك 10,000 تديني 10,000، لا، إنما يتخلص من هذا المال، وأصحاب بيت المال يعينونه على ذلك، إن هو يتخلص من مال الحرام ولكن نسد فاقته بأموال الزكاة، لأنه يوم يخرج هذا المال سيكون مسكينا، فحينئذ صار من المستحقين لهذا المال، وأموال الزكاة بالنسبة لمثل هذا تكون حلالا. الله أعلم. هل يعني هل هناك يعني الصحابة أفضل من أبي بكر؟ لا طبعا، أبو بكر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وليس فيكم من تقطع نوره الأعناق كأبي بكر، وهو الذي مدحه الله عز وجل في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه، وفي سورة الليل الآية دي آخرها نزل في أبي بكر الصديق: ولسوف يرضى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دي كلها نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكما أقول دائما أنا لم أجد من حقق الصحبة على أشراطها بحذافيرها إلا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضا، ما خالفه قط لا في دقيق ولا في جريد. عمر الخطاب كان له اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه اعتراضا قط إذا أمره ثمر، بل كان أبو بكر الصديق من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت لما كما في الصحيح لما راحوا الواحد من الصحابة وبعدين جاب لهم لبن، فأبو بكر الصديق قعد يبرد اللبن، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشرب حتى رضيت. الحياة الجملة دي مؤثرة جدا، كل ما اقرأها قلبي يعني اشعر بشيء من القشعريرة فيه. شرب حتى رضي، انا الارضى يعني وصلت محبته رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الواعي حتى هذا المعنى، لو يعني شرب شرب كثيف لا ما يبقاش راضي. زي الأم لما تكون مثلا بتطعم ولدها المحبوب الأخير لديها ولسها تاكل الأكل، يصرها أكثر الولد يخلص عليها وهي لا تطعم منه لقمة، وتشعر بالرضا بقلبها ادعت ومعدتها اتملت وشهوتها راح لهذا الطعام بسبب ايه؟ بسبب رعاية هذا المعنى. فلا يوجد أبدا مثل أبي بكر في هذه الأمة، وهم بالتفصيل زي ما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي؟ قال: عائشة. فقال له: من الرجال، ما أسألك عن النساء إنما أسألك من الرجال. قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال عمرو: وسكت مخافة أن يجعلني في آخره. هيفضل يقول له مين 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 مين، هيقول له فلان وفلان 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 وعمر بن العاص. فطبعا لو حطه في الآخر هتبقى مشكلة على عمرو، فخلاص تركها على الإذهان. ها؟ قال: فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. وبعض الناس طبعا السؤال ده بعض الناس ممكن يضطر يقول له كل اللي بيسال ده السؤال ده سأله ليه؟ طب ما المسألة معروفة. يقول له: لا، أصل في أحاديث يوهم ظاهرها أن أبا بكر الصديق ليس أفضل في بعض الخصال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما أظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. يبقى كأن أبو ذر ده أصدق الناس، مش دايما واضح الكلام؟ واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واصدقهم حياء عثمان، اقربهم زيد. فدي كلها افعل تفضيل، افرد واحسن واعلم والكلام ده. فده يوهم ان دول متقدمين على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الاقل فيه المفيه المساواه. ابو بكر مش اعلم منه بالحلال والحرام، بس زي بالحلال والحرام. ابو بكر الصديق ليس اصدق من ابي ذر، بس زي خلاص. فابو ذر في الحقيقه لم يرتفع عن ابي بكر في مساله الصدق، على الاقل هو زي شركهم ابو بكر الصديق في مثل الصفات، وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث وما الواحد يفهم منها ان في تفضيل لبعض الصحابه على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والمساله دي فيها اجماع، فيها اجماع، يعني اجمع العلماء على ان ابا بكر الصديق هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.